الجامعة الافتراضية السورية، برنامج الحقوق، مقرر المنهجية القانونية للدكتور محمد خير العكام والدكتور عمر تركاوي. يغطي هذا التسجيل الجزء الأول من الوحدة التعليمية الخامسة بعنوان أدوات البحث العلمي من الصفحة 54 وحتى الصفحة 65، تقدمة مبادرة الضوء بصوت المتطوعة زينب شاهين. البحث العلمي لا يتم في فراغ، بل له أدوات يستعين بها الباحث في التعرف على المشكلة التي ينوي اتخاذها موضوعا لبحثه، وفي جمع المعلومات والبيانات عنها، وفي التعرف على الأفكار والآراء المختلفة والمتعلقة بموضوع البحث. وتلك هي المصادر والمراجع التي يستقي منها الباحث مادته العلمية، وتتفاوت قدرة الباحثين في الإفادة من مصادر أو مراجع البحث بتفاوت إمكانياتهم وقدرتهم على الفهم والتحليل والتمحيص. وسنقوم بدراسة أدوات البحث العلمي وفق ترتيب العمليات التي يقوم بها الباحث في استخدام تلك الأدوات كما يلي: أولاً، حصر المصادر والمراجع المتعلقة بالبحث. ثانياً، جمع المعلومات والبيانات. ثالثاً، تدوين وتوثيق المعلومات. حصر المصادر والمراجع المتصلة بالبحث. سبق أن علمنا أن الخطوة الأولى في البحث تتضمن تحديد موضوعه ووضع خطة مبدئية له، يعقب ذلك تحديد المراجع التي تتصل بموضوع البحث. وإذا كان الباحث أثناء اختيار موضوع البحث ووضع خطة مبدئية له يطلع على بعض هذه المراجع بصورة سريعة، فإن الخطوة التي نحن بصدد بحثها تختلف تماما عن ذلك. فهذه الخطوة تتضمن حصر وتحديد المصادر والمراجع المتصلة بالبحث، وهي مرحلة تتسم بالدقة والصعوبة، إذ تقتضي من الباحث أن يطلع على مراجع شتى وفي أماكن كثيرة، وعليه أن ينقب فيها ويبحث عما يفيده من هذه المراجع في موضوع بحثه. وتهدف المراجع إلى توفير المعلومات والبيانات التي تشكل المادة الأولية التي سوف يواجه بها الباحث موضوع بحثه. وعلى ذلك فإنه بقدر دقة هذه المصادر والمعلومات التي تأتي منها، بقدر ما يأتي البحث منضبطا وسليما في أساسه العلمي وفروضه وما يرتبه من نتائج. المكتبة وكيفية الاستفادة منها. تمثل المكتبة المصدر الأهم والأساسي للبحث العلمي، والاهتمام بالمكتبات والعاملين بها يمثل المدخل الطبيعي للاهتمام بالبحث العلمي. وعلم المكتبات أصبح علما وتخصصا مهما يدرس في معظم الجامعات، واللجوء إلى المكتبة هو المصدر الأساس للحصول على المعلومات والبيانات الخاصة بكل بحث علمي. وإن التعامل مع المكتبة وما تحويه من كنوز وما تتضمنه من معلومات أمر له أصول وقواعد وآداب نوضحها فيما يلي: أولاً، آداب التعامل مع المكتبة. ونقصد هنا الآداب التي يجب على الباحث التحلي بها حين التعامل مع المكتبة بكافة عناصرها، سواء كان هذا التعامل مع المكان وما يتضمنه من أثاث، أو مع العاملين في المكتبة، أو مع ما تحويه من كتب ومراجع، وذلك على النحو التالي: 1. آداب التعامل مع المكتبة كمكان. يتميز المكان المخصص للمكتبة بقدسية يجب ألا يسمح لأحد أن ينتهكها، فلا يجوز رفع الصوت فيها حتى لا يتشتت ذهن المترددين عليها، ويجب إغلاق الهاتف الخليوي قبل ارتياد المكتبة حتى لا يسبب رنينه أي إزعاج لرواد المكتبة، ولا يجوز بأي حال من الأحوال التعامل مع المكان باستهتار أو جلب المأكولات والمشروبات إليها، فالمكتبة ليست صالة طعام أو مكانا للحديث والمسامرة بين روادها، وإنما هي مكان للبحث والعلم والاطلاع. ويوجد في مدينة دمشق مكتبة عامة شاملة لكل أنواع المعارف والعلوم، هي مكتبة الأسد، وتضم هذه المكتبة آلاف الكتب والمراجع في مختلف ميادين العلوم، ويرتادها آلاف الطلبة والباحثين للاستفادة من كنوزها المعرفية الثمينة. ويوجد في هذه المكتبة خدمة البحث الإلكتروني عن المصادر والمراجع، حيث تمت فهرسة الكتب إلكترونيا وتم تخصيص عشرات أجهزة الكمبيوتر لهذه الغاية، ويمكن للباحث أن يصل إلى ما يريد من مراجع عن طريق تزويد جهاز الكمبيوتر عنوان البحث، فيحصل على كل ما كتب حول موضوع بحثه، ويستطيع طباعة أسماء المراجع والمصادر المتعلقة بموضوع بحثه والموجودة ضمن المكتبة. كما يوجد في جامعة دمشق مكتبة مركزية للجامعة كلها، فضلا عن وجود مكتبة متخصصة لكل كلية أو معهد. 2. آداب التعامل مع العاملين في المكتبة. يقوم على المكتبة هيكل إداري وفني مدرب على التعامل مع الباحثين ومع الكتب، وهم من الحاصلين على مؤهلات جامعية في علوم المكتبات، وهم بحسب تكوينهم وعلمهم وثقافتهم في علم الوثائق والمكتبات يكونون على إلمام تام بكل ما يتعلق بأماكن تواجد الكتب والمراجع ونظام فهرستها. وبالعلاقات الطيبة مع العاملين والقائمين على شؤون المكتبة، يستطيع الباحث أن يتخطى العديد من الصعوبات المتعلقة بالعثور على المراجع والمصادر التي تهمه، ويمكنه الوصول إلى المعلومات التي يبتغيها بأيسر السبل وفي وقت قصير. 3- آداب التعامل مع الكتاب. يمثل الكتاب بما يحتويه من معلومات وبيانات ثروة حقيقية تتوارثها الأجيال وينتفع بها الباحثون على مر العصور والأزمان. لذلك فإن التعامل مع الكتاب تحكمه آداب يجب الالتزام بها، ومن أهم هذه الآداب ألف الحفاظ عليه وعدم تعريضه للتلف أو انتزاع أي جزء من صفحاته أو التأثير على متانة تغليفه وتمسك ملازمه. ب عدم التأشير بالقلم على صفحاته أو وضع أي علامات أو تسويد يشوهه، فيجب أن يتركه بعد قضاء مأربه منه وكأنه لم يطلع عليه. وإذا كانت هذه الآداب لازمة للتعامل مع أي كتاب، فإنها بالنسبة للكتب والمراجع القانونية ألزم وأولى. ذلك أن دراسة الطالب بكليات الحقوق تهتم بالكليات والقواعد الأساسية، ومن ثم تمثل الكتب الدراسية الجامعية إطلالة مهمة على العلوم القانونية، بحيث تضيف إلى بعضها البعض ليترابط التكوين القانوني للطالب في سنوات الدراسة. فإذا ما انتهى من السنة الرابعة فإنه يكون قد اكتمل له البناء القانوني الذي يمكنه من التعامل مع النص القانوني في أي قانون حتى ولو لم يدرسه في دراسته بالكلية. ومن هنا كان مهما بالنسبة لطالب الحقوق أن يحتفظ بالكتب التي يدرسها لكي يرجع إليها، لكي تساعده على التذكر ومعرفة ما سبق دراسته في عام سابق حتى تسهل عليه الدراسة في الأعوام المقبلة. وذلك لأن دراسة القانون هي دراسة تراكمية تبدأ من دراسة الأصول والقواعد العامة لتنتهي عند دراسة الفروع والحالات الخاصة. ثانياً، الاستفادة من المكتبة. تبدأ رحلة الباحث في المكتبة عبر 3 خطوات، تبدأ بطلب الكتاب والحصول عليه، ثم الاستفادة منه على الوجه المناسب، وأخيراً رد الكتاب إلى مكانه مرة أخرى. وترتبط هذه الخطوات بكيفية ترتيب وتنظيم الكتب داخل المكتبة. وحتى تتضح هذه النقطة فلا بد من دراسة أمرين أساسيين. أولاً، الفهرسة وأنواعها. من المفيد أن نورد هنا بعض المعلومات عن نظام الفهارس أو البيبليوغرافيا باعتباره المدخل لعملية حصر المصادر والمراجع ولتزويد الباحث بالمعلومات والمهارات اللازمة لمساعدته في جمع وحصر مصادر ومراجع بحثه. والفهرسة هي علم رصد ووصف الكتب وعرض المطبوعات التي تنشر في مجالات المعرفة المختلفة مع إعطاء فكرة موجزة عنها، سواء تعلق الأمر بكتاب أو رسائل جماعية. والفهرسة التي عرفت منذ القديم هي الفهرسة اليدوية، حيث تدون عناوين الكتب والمصنفات على بطاقة من الورق المقوى مربعة أو مستطيلة الشكل وفقا للترتيب الهجائي لأسماء المؤلفين أو لعنوان الكتاب أو لرؤوس الموضوعات، وتوضع تلك البطاقات في أدراج 3 مرتبة ترتيبا هجائيا يطلع عليها الباحث للوصول إلى المصادر والمراجع المتعلقة ببحثه. غير أنه مع التقدم في الوسائل العلمية والتعليمية وظهور الكمبيوتر صارت الفهرسة إلكترونية، حيث يتم تغذية برامج الكمبيوتر بالمعلومات والبيانات الخاصة بالمرجع والمادة العلمية التي يحتويها مرتبة هجائيا، ويكون من السهولة استدعاؤها. والفهرسة أنواع 3. 1- الفهرسة الوصفية، وفيها يتم تحديد معالم المرجع ببعض البيانات الوصفية الخارجية التي تيسر على الباحث عملية العثور على الكتاب أو المرجع. وقد تستند تلك البيانات إلى ألف اسم المؤلف، حيث يدرج اسم المؤلف في بطاقة الفهرس، وترتب المراجع ترتيبا هجائيا وتوضع البطاقة في أدراج، ويكون مفتاح البحث عن المرجع اسم المؤلف. ب عنوان المرجع، حيث يدرج اسم المرجع أو الكتاب في البطاقة المذكورة وترتب هجائيا ويكون مفتاح البحث عن المرجع عنوانه. جيم موضوع المرجع، حيث يدرج موضوع المادة العلمية التي بين دفتي المرجع في البطاقة وترتب البطاقة هجائيا ويكون مفتاح البحث عن المرجع موضوعه. 2- الفهرسة الموضوعية، وفيها يتم تحديد معالم المرجع عن طريق تدوين مدخل الموضوع العام ثم الموضوعات الفرعية الخاصة، وترتب البطاقات هجائيا حسب رؤوس الموضوعات. 3- الفهرسة القاموسية، وهي تجمع كلا النوعين السابقين وتزيد عليها، حيث تتضمن بطاقة الفهرس عنوان الكتاب واسم المؤلف وموضوع المادة العلمية للكتاب، وفضلا عن ذلك يمكن تجميع أعمال المؤلف الواحد وجردها أو موضوع واحد لعدة مؤلفين. 2- كيفية البحث عن المراجع، يتم البحث عن المراجع إما ألف بالرجوع إلى الفهرس الهجائية بأنواعها التي ذكرناها، حيث أن كل فهرس مدون في بطاقات معدة في مجموعات 3 من الأدراج، وما على الباحث إلا أن يقلب البطاقات حتى يعثر على البطاقة التي تحمل اسم المرجع والمبين فيها رقمه والمجموعة التي تدل على مكان وجوده بالمكان المحفوظ فيه، ويطلب من أمين المكتبة استخراجه للإطلاع عليه. ب بالرجوع إلى أرفف المكتبة والبحث عن المرجع، وهذا يستلزم أن يكون الباحث على دراية بنظام تصنيف المراجع وتوزيعها على الأرفف. وأشهر نظم التصنيف المعروفة في العالم هو نظام التصنيف العشري للعالم الأمريكي ديوي وتتبعه معظم مكتبات الجامعات في العالم. ووفقا لهذا النظام تقسم ميادين المعرفة الإنسانية إلى 10 معرفة رئيسية ترتب كما يلي: 1. المعرفة العامة 00 2. الفلسفة والنظم المتصلة بها 100 3. الديانات 200 4. العلوم الاجتماعية 300 5. اللغات 400 6. العلوم البحتة 500 7. التكنولوجيا والعلوم التطبيقية 600 8. الفنون 700 9. الأدب 800 10. الجغرافيا العامة والتاريخ 900. وكل مجال معرفي من تلك المجالات ينقسم بدوره إلى 10 مجالات فرعية 100 فرع، وكل مجال فرعي ينقسم هو أيضا إلى 10 أقسام أخرى 1000 فرع. فالمجال الرابع مثلا وهو العلوم الاجتماعية ينقسم إلى 10 مجالات فرعية، وهي 1. الإحصاء 310 2. السياسة 320 3. الاقتصاد 330 4. القانون 340 5. الإدارة العامة 350 6. الإنماء الاجتماعي 360 7. التربية 370 8. التجارة والخدمات 380 9. العادات والفلكلور 390 10. الاجتماع 400. والمجال الفرعي الرابع وهو القانون رقم 340 يمكن تقسيمه إلى 10 مجالات فرعية كما يلي: 1. القانون المدني 341 2. القانون الإداري 342 3. القانون الجنائي 343 4. القانون التجاري 344 5. القانون الدولي العام 345 6. القانون الدولي الخاص 346 7. القانون الدستوري 347 8. القانون المالي 348 9. الشريعة الإسلامية 349 10. قانون المرافعات 350. وكل مجال فرعي يمكن أيضا تقسيمه إلى 10 مجالات أخرى موضع العلامة العشرية كما جاء بنظام ديوي بعد الرقم. فمثلا القانون الإداري يقسم إلى: 1. القانون الإداري النظرية العامة 342.1 2. القضاء الإداري 342.2 3. العقود الإدارية 342.3 4. الضبط الإداري 342.4 5. التنظيم الإداري 342.5 6. المرافق العامة 342.6 7. الوظيفة العامة 342.7 8. الأموال العامة 342.8 9. القرارات الإدارية 342.9 10. مبدأ الشرعية 342.10. وبانتهاء ترقيم المراجع وتصنيفها يتم توزيعها على أرفف المكتبة موضع علامات إرشادية ظاهرة أمام كل مجال رئيسي وفرعي من مجالات المعرفة، الكمبيوتر والإنترنت وكيفية الاستفادة منهما. من المسلم به أن المكتبة رغم أهميتها البالغة إلا أنها لم تعد هي المصدر الوحيد والأساسي للحصول على المعلومات والبيانات، فقد أدى ظهور الحاسب الآلي بشكله الحالي إلى ثروة هائلة وقدرة كبيرة في ترتيب وتنظيم المعلومات. ذلك أن وجود الحاسب الآلي يعد أحد ملامح وسمات القرن الماضي، وخلال فترة زمنية قصيرة أثر هذا الجهاز بشكل واضح في العديد من الأنشطة والفعاليات الإنسانية. فمثلا أسهم الحاسب في التحكم بالطائرات والآليات الأخرى، واستخدم كأداة لفحص المرضى والتنبؤ بالأحوال الجوية، وفي عرض وتمثيل وتحليل البيانات والمعلومات بمختلف أشكالها. ولذلك أصبحت المكتبات الحديثة تعتمد بصفة أساسية على الكمبيوتر في حفظ وتخزين المعلومات والبيانات التي يمكن أن يرجع إليها بسهولة. فالكمبيوتر يمثل بنك للمعلومات التي يمكن الرجوع إليها بسهولة ويسر عن طريق مفاتيح معينة لا تخرج عن كونها كلمات أو أرقام أو مصطلحات محددة. ولقد مهد جهاز الكمبيوتر الطريق نحو تطور أكبر، وقد تمثل هذا التطور في الإنترنت الذي أصبحت معه وسائل الاتصال أكثر يسرا وسهولة. فعن طريقه يستطيع الباحث أن يزور أي مكتبة في العالم ويطلع على ما فيها من مصادر ومراجع وهو جالس في مكتبه أو منزله. وسوف نقوم بدراسة هذا المطلب من خلال تدوين أمرين أساسيين كما يلي: أولا، الحاسب الآلي الكمبيوتر. مثل اختراع الحاسب الآلي ثورة حقيقية في المعلومات والبيانات، سواء في طريقة تخزينها أم في استرجاعها للانتفاع بها. وأصبح هذا الجهاز الصغير يستطيع تخزين معلومات وبيانات لا حصر لها، وقد أفاد العلوم جميعا سواء كانت نظرية أم تطبيقية. وتتعدد استخدامات الكمبيوتر في خدمة البحث العلمي. فمن ناحية أولى، أصبحت المكتبات تستخدم الفهرسة بالكمبيوتر، وفي هذه الحالة يسهل الرجوع إلى المراجع والكتب التي تحتويها المكتبة. ولا شك أن الفهرسة عن طريق الكمبيوتر تسهل مهمة الباحث وتوفر الوقت والجهد فضلا عن سهولة حفظها. من ناحية ثانية، فإن الكمبيوتر يستطيع تخزين مجموعة هائلة من المعلومات والبيانات، بحيث أنه يحتوي مجموعة كبيرة من الكتب والمراجع عن طريق التخزين، ولذلك أطلق عليه بنك للمعلومات. ولقد سهلت أجهزة الكمبيوتر عملية البحث العلمي، ووفرت الوقت والجهد على الباحثين في جمع المادة العلمية، سواء تعلقت بأمهات الكتب والمراجع أو بالأحكام القضائية في كل التخصصات، أم بحصر القوانين والتشريعات التي صدرت في الدولة وفي كل المجالات. وقد حرصت المكتبات العامة على إدخال الكمبيوتر فيها، ومنها مكتبة الأسد بدمشق، ومكتبة كلية الحقوق بجامعة القاهرة، ومكتبة مجلس الشعب المصري. وتتضمن هذه المكتبات بنوك معلومات وفهارس على الكمبيوتر لمحتويات المكتبة. وتتميز شبكة المعلومات على الكمبيوتر بوجود قاعدة بيانات مفصلة، بحيث يستطيع الباحث أن يصل إلى طلبه بسرعة وفي وقت قياسي. وعن طريق قاعدة البيانات هذه يستطيع الباحث أن يحدد طلبه، كأن يطلب الأحكام التي صدرت عن المحكمة الدستورية العليا بخصوص الرقابة على دستورية القوانين أو في الطعون الانتخابية وغيرها. وتتميز الفهرسة عن طريق الحاسب الآلي بسهولة الرجوع إليها، فضلا عن احتوائها لكافة بيانات الكتاب بصورة لا يمكن أن توفرها الفهرسة التقليدية. على أن ذلك لا يعني أن الفهرسة عن طريق الحاسب الآلي تغني عن الفهرسة التقليدية، بل يجب الجمع بينهما في المكتبة الواحدة. وتتكون الفهرسة عن طريق الكمبيوتر من مجموعة بيانات تشمل رقم الكتاب أو مجموعة أرقام إن كان يوجد له نسخ متعددة، ثم رقم التصنيف وتاريخ دخول الكتاب إلى المكتبة واسم المكتبة والرقم الدولي وعنوان الكتاب الرئيسي وعناوينه الفرعية واسم مؤلفه، ثم رؤوس الموضوعات التي يحتويها وكل البيانات الخاصة بنشر الكتاب وطبعه وكيفية التعامل معه داخل المكتبة، وهل يسمح بإعارته أم لا، وهل يسمح بتصويره أم لا. ومن ناحية ثالثة، فإن الكمبيوتر قد مثل تطورا مهما في كتابة الرسائل والأطروحات الجامعية، سواء من حيث توفير الوقت والجهد أو من حيث الجودة وتنسيق الكتابة وشكلها. فقد مكن الكمبيوتر من الكتابة باختيار نوع الخط الذي نرغب به، مع توفير التشكيل اللازم ضبطا للمعنى، فضلا عن تمكين الباحث من إجراء التعديلات الضرورية بيسر وسهولة، وكذلك حفظ البحث ضمن جهاز الكمبيوتر من أجل سهولة الاطلاع عليه في أي لحظة. ثانيا، الإنترنت. الإنترنت أو شبكة المعلومات الدولية هي شبكة للاتصالات الدولية عبر الكمبيوتر، يتداول فيها معلومات وبيانات لا حصر لها. وقد أدت هذه الشبكة إلى توفير وقت وجهد الباحثين، حيث يستطيع الباحث أن يذهب إلى أقصى مكان في العالم وهو جالس في بيته، يتلقى المعلومات ويشارك في صنعها ويتداولها مع الآخرين في شتى بقاع المعمورة في دقائق معدودة. وعلى ذلك فإن شبكة الإنترنت أصبحت وسيلة من أفضل الوسائل الحديثة للتعلم الذاتي، حيث يمكن عن طريقه الاطلاع على أحدث ما وصل إليه العلم في مختلف المجالات، كما يمكن أن تستخدم في التعليم وبصفة خاصة التعليم عن بعد، ويستخدم كذلك في البحث العلمي. وقد نشأت هذه الشبكة أساسا في الولايات المتحدة الأمريكية في الستينات من القرن الماضي لخدمة عمليات القوات المسلحة الأمريكية أثناء الحرب الباردة. ولما انهار الاتحاد السوفيتي وزال خطره عن الولايات المتحدة وحلفائها في أوروبا، انفتحت هذه الشبكة على الأغراض المدنية وتسع مجالها بصورة كبيرة، وأصبح يشارك فيها الجامعات ومراكز البحوث والمؤسسات الخاصة، وتم ربطها بعدد هائل من أجهزة الحاسب الآلي في جميع أنحاء العالم. وعن طريقها يستطيع الإنسان أن يتبادل المعلومات والبيانات بلغات متعددة وفي أي وقت. وتجدر الإشارة إلى أن الدخول إلى الإنترنت والاستفادة من خدماته في جمهورية مصر العربية كان يتطلب اشتراكا شهريا أو سنويا حسب الأحوال لدى إحدى الشركات المتخصصة في بيع هذه الخدمات، إلا أنه منذ مطلع عام 2002 أصبح الدخول إلى الإنترنت مجانيا ومتاحا لكل فرد عبر جهاز الكمبيوتر وخط التليفون العادي. وتتعدد المواقع التي تزخر بكنوز من المعلومات السياسية والاقتصادية والقانونية اللازمة للباحث لإعداد وإتمام بحثه، وتتميز هذه المعلومات والبيانات بدقة والحداثة، مما يشكل إسهاما مهما في ثراء البحوث التي تكتب بالاستناد إليها. ويتم تجديد المعلومات الواردة في المواقع الإلكترونية دوريا حتى تتماشى مع آخر ما توصل إليه العلم الحديث من نتائج ونظريات، وحتى تتحقق الفائدة العلمية المرجوة منها. نهاية الجزء الأول من الوحدة التعليمية الخامسة، ونهاية التسجيل.